عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وهذا البرنامج كررت فيه كثيرا أننا ما جعلناه إلا دعوة للشيعة إلى منهج رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طريق آل البيت الحقيقي، إلى طريق آل البيت رضي الله تعالى عنهم الصحيح. نعم إخواني، إنني أقول لكم بملء الفم، هناك مغررون، هناك مخدوعون، هناك عمائم يعلمون، وهناك عوام مغرر بهم يجهلون. ينبغي علينا أن ندعوهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ودعوني أتحدث عن أصل هذا الدين العظيم. أصل هذا الدين العظيم هو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. كنا في لقاءات مضت مع بعض من داخل معنا من الشيعة، نتحدث عن بعض أمور في الأسماء والصفات، لكن دعوني أتكلم وأقول لكم بأن الإنسان إذا قابل الله سبحانه وتعالى، وكلنا سنقابل رب العالمين سبحانه وتعالى، كلنا سنموت ومرجعنا إليه سبحانه وتعالى، نقف بين يديه فردا فردا ونسأل حرفا حرفا، فإن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب. الله تبارك وتعالى خلقنا، الله تبارك وتعالى أنزل منهجا قويما وصراطا مستقيما، بنى هذا المنهج مع كل الأنبياء على توحيده. لم آتي بهذا الكلام من قبل نفسي، كلنا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يا ترى بما بعثتهم يا رب العالمين؟ بما أرسلتهم يا أحكم الحاكمين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ينبغي على العبد أن يعبد الله وحده، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى وحده. ودعني أقول لك أيها الشيعي، هل أنت موحد حقا بالله سبحانه وتعالى؟ هل توحيدك كما أراد الله؟ هل توحيدك كما أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله الذي نفسي بيده، إني مشفق على نفسي وعليك، أقول بملء الفم: ما في كتب الشيعة، ما يطرح على ألسنة العمائم، بعيد كل البعد عن توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا لا أبالغ في هذا، أتيتكم في اللقاء الماضي ببعض النصوص. أنتم تعلمون أعظم شيء ستقابلون الله سبحانه وتعالى به، وينبغي أن يقابل الإنسان به ربه، التوحيد الخالص. أما إن كان التوحيد غير خالص فكل شيء مردود. نعم، من صلى وزكى وصام، من فعل أي فعل من أفعال الطاعة بلا توحيد لله سبحانه وتعالى، فعمله مردود غير مقبول. التوحيد أيها الشيعة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بأقوى صيغة حصر في اللغة العربية كلها، يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقتهم لأي شيء. هذا الاستثناء يسمى عند علمائنا من علماء اللغة والتفسير، يسمى الاستثناء مفرغ من العموم. وما خلقت الجن والإنس، يعني لأي شيء من الأشياء، إلا ليعبدون. فسر بعض العلماء إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فسر العبادة بالتوحيد، مع أن هناك عبادات بخلاف التوحيد، لأن كل عبادة تبنى على التوحيد، كل عبادة تبنى على التوحيد. يصعب علي أن أرى امرأة شيعية ترفع أكف الضراعة لغير الله، يصعب علي أن أرى
احد الشيعة يرفع اكف البراءة الى غير الله، ينادي على غير الله سبحانه وتعالى. حب آل البيت رضي الله عنهم، والي آل البيت رضي الله تعالى عنهم، لكن لا تجعلهم شركاء لله، لا تعبدهم من دون الله، لا تصرف لهم أشياء ليست لهم. نحن ضد من ينتقص في آل البيت، وضد من يغلو في آل البيت، نحن ضد من ينتقص في الأنبياء، وضد من يغلو في الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم. إخواني، لله تبارك وتعالى حق علينا لا يكون لغيره أبدا، هناك حقوق لله ينبغي ألا تصرف لغيره. العبادة لله عز وجل وحده، نحن لا نعبد رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وإلا ما الفرق بيننا وبين النصارى إذن الذين عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام من دون الله؟ إنما نحن نعظم الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، ونقول ما خلق الله ولا برأ في سماواته وفي أرضه أفضل وأعز وأحب إليه من رسول الله محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله. لكن في نفس التوقيت لا نجعل محمدا صلوات الله وتسليماته عليه شريكا لله تبارك وتعالى فيما يختص به رب العالمين. لا نقول بأن الرسول محمد صلوات الله وتسليماته عليه هو الذي بيده الكون، هو الذي يتصرف في الكون، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي لا لا لا، هناك حقوق لرب العالمين لا تكون لغيره، وهناك حقوق للرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك حقوق لآل البيت. أعطي آل البيت حقوقهم، لكن لا تغالي. أنت تعلم أيها الشيعي إذا رجعت إلى القرآن الكريم أن أول شرك وقع في الأرض بسبب الغلو في عهد نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم سلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرف هذا؟ حينما كان هناك 5 من الصالحين دائما يذكرون الناس بالله، يا فلان افعل كذا، يا فلان اذكر ربك، يا فلان اتق الله، يا فلان، 5 يذكرونهم برب العالمين سبحانه وتعالى، 5 من الصالحين ماتوا. دخل الشيطان وتسرب إليهم وقال مات من كان يذكركم بالله. انظر إلى المدخل، مدخل شيطان، يقول مات من كان يذكركم بالله، ماذا تصنعون؟ ابنوا لهم أصناما حتى إذا وقعت أعينكم على أصنامهم تذكرتم نصائحهم لكم فعدتم إلى الله وتذكرتم الله. هكذا كانت البداية، فجعلوا الأصنام حتى إذا نظروا إليهم تذكروا كلامهم، تذكروا نصائحهم، فعادوا إلى ربهم. وطال الأمد، أو أتى جيل بخلاف الجيل على اختلاف الروايات التي وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره، فأتى الشيطان بحيلة جديدة. هذه هي الآلهة، آلهة آبائكم، آلهة أجدادكم، وحبدوها من دون الله. مشكلة كبيرة الغلو، ومشكلة كبيرة الجفاء. أمة اليهود أمة جفاء، كذبوا الأنبياء وقتلوا في الأنبياء، وأمة النصارى غلت في الأنبياء، غلت في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تعرف الجفاء ولا تعرف الغلو، لا تعرف هذا الشطط، إنما هي أمة وسط. ربما تقول أيها الشيعي إنني أدعي عليك، وقد أسمعتكم في الحلقات الماضية بعض النصوص من الغلو في كتبكم، أسمعتكم بعض العمائم التي تتكلم عن مثل هذه الأمور. إني والله لا أعتقد أبدا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، قام عندنا وقيم عندنا من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، من علماء هذه الأمة، وبالرغم من ذلك لا يمكن أبدا أن يقول مثل هذا الكلام. سامحوني الذي أقول بملء الفم دفاعا على علي رضي الله تعالى عنه، لا يمكن أبدا أن يتفوه به ولا أن يتلفظ به. في كتاب من كتبكم، راجعوا أنفسكم في كتاب الاختصاص للمفيد، الاختصاص للمفيد. أنا لا أكذب عليكم، إن أردتم أن تعرفوا أني صادق في النقل أم كاذب ادخلوا على الإنترنت ائتوا بالكتاب، في كتاب الاختصاص للمفيد ينقل رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا يقول علي؟ سأعرض عليكم الرواية، لكن سأسألكم سؤالا بعدها، بالله عليكم تعتقدون أن عليا يقول مثل هذا الكلام رضي الله عنه؟ اسمعوا ماذا يقول في الاختصاص للمفيد في صفحة 157، ينقل عن علي أعوذ بالله أنه قال: أنا الذي علوت فقهرت، أنا الذي علوت فقهرت، وأنا الذي أحيي وأميت، وأنا الأول والآخر والظاهر والباطن. أنا أريد أن أسألك أيها الشيعي، أيتها الشيعية، أخشى عليك من عذاب الله سبحانه وتعالى، أخشى عليك أن تلقى الله بشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ده مش كلامي، كلام الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآيات كثيرة. هل تتوقع أيها الشيعي، هل تعتقد أيتها الشيعية أن علي بن أبي طالب، هذا ليس في كتبنا أنقله لكم، إنما في الكتب المعتمدة عندكم، ربما لم تقرأوا هذا الكلام، لكن هذا الكلام الذي يقوله مشايخكم، هذا الكلام الذي يقوله العمائم، أنه قال: أنا الذي علوت فقهرت. والله حينما تأملت هذه العبارة تذكرت قول الله سبحانه، شو أنا الذي علوت فقهرت؟ اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده. كلنا عبيد لله، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد لله، آل البيت الكرام رضي الله عنه عبيد لله، أنا وأنتم نشرف بأننا عبيد لله، إذا من القاهر فوقنا؟ إنه واحد فقط، هذا الواحد هو الواحد الأحد جل جلاله، وهو ليس كلامي يا إخواني، ليس كلام أهل السنة، ليس كلام النواصب كما يقول عمائمكم، ولسنا بنواصب والله، لم ننصب العداء لآل البيت الكرام رضي الله عنهم، إنما نصبنا لهم المحبة والولاية، لكن المحبة الحقيقية، المحبة التي لا انتقاص فيها ولا غلو فيها، لا إفراط فيها ولا تفريط فيها. يقولون الرواية عندكم: أنا الذي علوت فقهرت. وأرجع إلى كتاب ربي، أجد في كتاب ربي أن الله يقول عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اسمعوا تكملة العبارة: وأنا الذي أحيي وأميت. لا حول ولا قوة إلا بالله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يحيي ويميت. ألم يقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذاك الطاغي الذي كان يناظره كما حكى الله في القرآن: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي جادل إبراهيم وناظر إبراهيم عن وجود الرب سبحانه وتعالى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. هل أنتم أيها الشيعة تعبدون عليا من دون الله؟ أخبرني، ربنا هو الذي يحيي ويميت أم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يحيي ويميت؟ من الذي يملك الإحياء والإماتة؟ عيسى عليه الصلاة والسلام لما كانت معجزة بالنسبة له كان يقول وأحيي الموتى بإذن الله. معي الأخ عمار من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ، يعني أدميت قلوبنا، يعني أنت بكلامك حركت أحاسيسنا، يعني
الله يبارك،
أدخلتنا في عالم لا أدري لا أستطيع أن أوصفه.
الله يبارك.
فقط عندي منك سؤال واحد، يعني كم يعطونك آل سعود من اللد؟
تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. اتقطع الاتصال. طيب، معنا خالد من العراق، السلام عليكم ورحمة
السلام
الله وبركاته.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي الكريم، كلام عن اللغة العربية وقراءة القرآن، ويعني نعرف مشايخنا يتبعون منهج السلف الصالح من العلماء في المملكة، والسؤال كيف يكون ولي أمر المسلمين وهو يقرأ،
يعني ما انقطع الاتصال، لعل أخانا خالد يعاود الاتصال إن شاء الله تعالى. إذن يقول أنا الذي أحيي وأميت، والإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى وحده. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يناظر هذا الطاغية ربي الذي يحيي ويميت، فأراد الطاغية أن يلبس على الناس فقال أنا أحيي وأميت. هذه كلام طاغية، حينما ينسب أحد البشر لنفسه أنه يفعل هذا. أما عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يفعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وليس في كل أحد، إنما إذا أذن الله تبارك وتعالى له في شيء. فقال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا الذي أحيي وأميت، وما أحيا ولا أمات. أخرج اثنين من السجن، أطلق واحدا، طب الذي أطلقه هذا كان حيا أصلا، هو ما أحيا، إن أراد أن يحيي فليذهب إلى القبور وليقل للميت قم ويحيي. والثاني أمر بقتله، لو أتينا بطفل صغير ومعه مسدس لقتل آخر، أتى بسبب الموت، لكن هل يستطيع أن يقول للشخص مت فيمت؟ إنما الذي يقول للشيء كن فيكون هو الواحد الذي نوحده، هو الواحد الذي نعبده سبحانه وتعالى، الذي قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه لله سبحانه وتعالى. أرجع للرواية في ختامها يقول وأنا الأول والآخر والظاهر والباطن، ونرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد في الآية الثالثة، يقول الله عن نفسه هو الأول، هو من؟ هو الله عز وجل، هو الأول أي الذي لا شيء قبله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأول والآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي لا شيء فوقه، وهو الباطن الذي لا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. أتعجب. أعود إليكم وأقول أيها الشيعية، أيتها الشيعية، أين توحيدكم لله سبحانه وتعالى؟ وأنا أقرأ أخرى، أقرأ نصوصا كثيرة، اسمعوا ماذا يقولون في كتاب الكافي في كتاب الكافي في المجلد الثاني، يعني في أصول الكافي في الجزء الذي تحدث فيه عن العقيدة. وأنتم تعرفون ماذا يعني كتاب الكافي عند الشيعة؟ في كتاب الكافي للكليني في الجزء الثاني في صفحة 559 يقول رواية، اسمعوا، عن علي بن أصباط عن إسماعيل ابن يسار عن بعض من رواه قال قال، اسمع، إذا أحزنك أمر، إذا أحزنك أمر فقل في آخر سجودك. أنت تتوقع إيه يا شيعي؟ طبعا الإنسان الذي يحزنه أمر وبتنصحه بالدعاء في آخر السجود أكيد سيقول يا رب، أكيد سيقول يا الله، أكيد أنه سيتضرع لربه. الرواية في كتاب الكافي، اسمعوا ماذا يقولون في كتاب الكافي في المجلد الثاني صفحة 559، إذا أحزنك أمر فقل في آخر سجودك يا جبرائيل. ما هذا؟ جبرائيل ملك من الملائكة. يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا جبرائيل، يا محمد، تكرر ذلك، يعني تكرر تقول يا جبرائيل يا محمد يا جبرائيل يا محمد، ثم ماذا؟ اسمع الرواية، يا جبرائيل يا محمد، تكرر ذلك عليهم الصلاة والسلام، اكفياني ما أنا فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الشيعية، أيتها الشيعية، أكون ساجدا بين يدي ربي وبعت جبهتي لربي سبحانه وتعالى على الأرض، وأين بين يدي الله ساجد لله أقول يا جبرائيل وأقول يا محمد اكفياني مما أنا فيه؟ إذن أين ربي سبحانه وتعالى؟ أين خالقي جل جلاله؟ ألم تقرأوا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد أن تستجيب لله، الرشد أن تدعو الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين، قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ما يرفع أكف الضراع إلا وهو يتمنى خيرا يجلب أو شرا يدفع، وكل عبادة أنت ترجو من ورائها هذا. في صلاتك ترجو الجنة، ترجو ثواب الله، ترجو رضا الله سبحانه وتعالى، وتخشى عقابه. في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في صدقتك، تفعل هذا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، ابتغاء النفع من الله سبحانه وتعالى، وابتغاء دفع الضر. لذا الدعاء هو العبادة. اسمعوا هذه الرواية في الكافي في المجلد الثاني، قال إذا أحزنك أمر فقل في آخر سجودك يا جبرائيل يا محمد، يا جبرائيل يا محمد، تكرر ذلك، اكفياني ما أنا فيه فإنكما كافيان. مع أننا نقرأ في القرآن العظيم أليس الله بكاف عبده؟ بلى. مش ربنا يكفيك؟ هل تتوجه ويتوجه قلبك لغير الله عز وجل؟ يا من تدعو البشر من دون الله، ألم يكفك ربك سبحانه؟ يقول سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، فهو مغنيه، فهو ولي أمره، فهو كافله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
لكن روايات تدعو إلى الشرك. لا أكلمكم عن فرع من الفروع، أكلمكم عن أصل من أصول الدين. هل تعتقد هذا أيها الشيعي؟ هل تعتقد إن أحزنكم أمر من الأمور تسجدوا لله عز وجل وتدعو غيره وتتوجه بالدعاء لغيره؟ قال فإنه قال اكفياني ما أنا فيه فإنهما كافيان وكافيان وحافظاني بإذن الله فإنكما حافظان. حتى كلمة بإذن الله، لماذا تسأل من أحدا من دون الله؟ ألم يعلمنا الرسول صلوات الله وتسليماته عليه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ الله أكبر. هذا الحديث في عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد، إذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذا هو التوحيد. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة دي فيها مين؟ فيها الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، وفيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيها الحسن والحسين رضي الله عنه، وفيها سائر آل البيت الكرام، وفيها الصحابة، وفيها أنا وأنتم. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بهذا الكلام نؤسس المعتقد ونعلم أن الأمر كله بيد الله، كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قل إن الأمر كله لله، لم يستثني شيئا، قل إن الأمر كله لله. أتعجب حينما أقرأ رواية أخرى أيضا في كتاب الكافي، أنا أكلمك الآن على التوحيد، راجع نفسك، راجع معتقدك، أنا وأنت أنفاس، ربما أخذنا النفس ولا نبقى حتى نخرجه، ربما أخرجنا النفس ولا نبقى حتى ندخله، فإننا أنفاس معدودة، إننا أنفاس معدودة. إذا قابلت الله عز وجل وأنت على هذا المعتقد، وأنت على هذا المعتقد، هل ستقابلون الله بتوحيد أم بشرك؟ هل ستقابلون الله وأنتم جردتم العبادة لله عز وجل وحده، أم أننا توجهنا بالعبادة لغير الله سبحانه؟ اسمعوا في الكافي في المجلد الثاني أيضا في صفحة 538 يقول عن أبي عبد الله كان يدعو، وأنا لا أعتقد أبدا أن أبا عبد الله يقول هذا، لأن آل البيت الكرام رضي الله عنهم كانوا على التوحيد الخالص، كانوا على التوحيد الصافي. طيب معنا اتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف السلام؟
الحمد لله، الله يكرمك، تفضل يا أبو حسين.
حياك الله.
الله يحييك.
ان الحادثه التي طبعا انا خادم كترو، طبعا الحادثه التي قمت بسردها طبعا حادث واضحه وموجوده في كتبنا ولا نذكرها، ولكن هناك من ضعف وموضح، اما من صح فتاتي من باب بيان المقام. ولكن اود ان اسالك سؤالا واحدا فقط، ماذا تقول عن روايه الدجال في البخاري الذي يحيي ويميت وباي قبله؟ اي كلام الله علينا نحن باذن الله، لكن الدجال الذي في البخاري باي اذن؟ أجل
توضح
هذه المسألة
في
جمهوركم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بأن هناك شبهة في مسألة الإحياء والإماتة، بأن هناك حديثا أن الدجال يأتي يوم القيامة ويكون من ضمن ما يحدثه من الفتن أنه يحيي ويميت. أما إحياء الدجال وإماتة الدجال فإنها بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى لم ينفرد بها، هو يدعي أنه انفرد بها، هو يدعي ذلك لكنه لم يحدث ذلك، إنما هي فتنة واختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى. ألم يخلق يا أبا حسين رب العالمين سبحانه وتعالى إبليس والشيطان وهو أصل وأساس الشر فتنة للناس؟ ألم يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى أحيانا والكون بيده يجعل بعض الظالمين ربما فتنوا بعض المؤمنين وعذبوا بعض المؤمنين اختبارا وتمحيصا لهؤلاء المؤمنين؟ هل يستطيع ظالم من الظالمين أن يتحكم في كون الله إلا بمراد الله؟ فلذا أقول لك إن الدجال حينما أحيا وأمات وقع ذلك فتنة للعباد، وقد حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. ولم نقل بأن الدجال على صواب وعلى حق حينما قال أنا أحيي وأميت، بخلاف الرواية التي تنسب لعلي بن أبي طالب أنه يقول لنفسه أنا أحيي وأميت. فهل يا ترى تريد أن تشبه قولة علي رضي الله تعالى عنه أنا أحيي وأميت، وعلي رضي الله تعالى عنه من سادات الصالحين ومن سادات المؤمنين في هذه الأمة، ويقول العبارة هكذا بعبارة الدجال الذي سيختبر الله تبارك وتعالى به؟ ولذلك الدجال لن يفعل هذا إلا ببعض الأفراد التي يفعلها، لا يفعلها مطلقا مع أي أحد. حينما يأتي شخص ويقول له أحيي أبي أو أمت أبي أو ائتني بأبي وأمي، لا يأتي بأبيه ولا بأمه، في الحقيقة أبوه وأمه قد ماتا، إنما تتمثل شياطين معه لاختبار الناس بصورة أبي السائل وبصورة أم السائل، فيقولون له يا ولدي هذا ربك، هذا الذي أحيانا، وهو في الحقيقة ما أحيا، وهو في الحقيقة ما أمات. أما حينما يشق الشاب نصفين، هو يريد قتله لكنه ما استطاع أن يقتله، ويقول له قم أمام الناس أنه قتله وأنه أحياه، وبالرغم من ذلك الشاب يقول له ما زادني ربي فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الدجال هذا عاجز أن يميت هذا الشاب الذي سيفعل معه هذا، لكن إن شق بين الناس ورجع بين الناس لتكون اختبارا وفتنة. الله تبارك وتعالى لا يأتي بالناس حينما يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول الله لهم افتحوا لهم أبواب الجنة يدخلوها من أوسع أبوابها. إنما الله عز وجل يختبرنا وهو يعلم من فينا الصادق من الكاذب، فقال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن أمر الدجال أمر لا يقر أصلا، إنما أمر باطل، ونقول عنه الدجال ونقول عنه بأنه في جهنم خالد لا يخرج منها، وما فعله إنما كان بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كذب وادعى بخلاف ذلك، كما جعل الله عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله. والدجال يكون عاجزا عن إحياء بعض الناس وإماتة بعض الناس، كما في الشاب الذي سيقول له ما زادني ربي فيك إلا بصيرة. يعجز الدجال أن يحيي أب وأم من طلب ذلك، يعجز عن ذلك، إنما تتمثل الشياطين التي تعينه بشكل أب هذا السائل وأم هذا السائل، وإلا لو كان قادرا أن يحيي الأب الحقيقي والأم الحقيقية لهذا السائل لفعل، لكنه ما يستطيع أن يفعل ذلك. فأين هذا مما نتحدث عنه في أن الله تبارك وتعالى يختص بالإحياء ويختص بالإماتة جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ يقول هنا في الرواية التي أردت أن أذكرها لكم في المجلد الثاني في صفحة 538 يقولون عن أبي عبد الله، وأنا لا أتوقع أبدا ولا أعتقد أن أبا عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول هذا. يقولون كان يدعو ويقول في دعائه: وأعوذ بوجه الله وأعوذ برسول الله صلى الله عليه وآله من شر ما خلق وبرأ وذرأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بوجه الله وبعدين أعوذ برسول الله. إخواني، الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى وحده. الاستعاذة هي الالتجاء، هي الاعتصام، هي التحصن. فإذا أردت أن تلتجئ وأن تتحصن وأن تعتصم فبالله تبارك وتعالى. اختلف فقهاؤنا هل يجوز الاستعاذة بغير الله أم لا، وهذا ليس خلاف عقد، إنما يتكلمون على صورة سأخبركم بها، وهي أن بعض العلماء قال لفظة الاستعاذة بخلاف الاستعانة، يعني الاستعانة تنفرد بها، يعني تكون لله، ويجوز أن تستعين بعبد أن يعينك على أمر يقدر عليه. يا فلان إيه ارفع معي هذه الكتب، ارفع معي هذه كذا، يا فلان إيه ارفع عني هذا، احمل عني هذا، في أمور يقدر عليها مع اعتقادنا أنه ما فعلها إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى له. أن مسألة الاستعاذة يا إخواني، من العلماء من قال لا تكون إلا بالله، ومن العلماء من قال تكون بالله وبغير الله، وإذا كانت بغير الله تكون أيضا كالاستعانة فيما يقدر عليه فقط. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن الفتن: فمن وجد من ذلك ملجأ، أي من الفتن، فليعذ به، يعني فليلتجئ إليه، فليعذ به، يبقى يستعذ في أمر يقدر عليه. أما في مسألة ما خلق، المال العمومية، يعني كل ما خلق كل ما ضرأ، هذه لا تكون إلا لله ولا تكون لأحد سوى الله، فلا يجوز أن تستعيذ بمخلوق من كل ما خلق ومن كل ما ضرأ رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لا يملك مخلوق، بل لا تملك الدول أن تفعل هذا. معي اتصال من نيجيريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
شارك البرنامج فيما وقفت التوصل. أنا أقول لكم نحن أهل السنة في نيجيريا وفي أفريقيا والكثير من البلاد المسلمين وهم يعتقدون بالتوصل بالرسول وأهل بيته وبالأولياء، وهذا خلافا للوحابة. وفي هذا السبب أنا أقول لكم التوصل هو جائز إذا كان هنا واسطة بين الله وبينك، يوجد مثلا شخص لديه قربة من الله.
هل عندك آية؟
هذا
طب اسمعني أخي الفاضل. طب اسمعني أخي الفاضل، هل عندك آية في كتاب الله أو حديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نجعل واسطة بيننا وبين رب العالمين؟ فعلمني بارك الله فيك إن كان عندك آية في القرآن الكريم تخبرنا بواسطة بيننا وبين الله، أو بحديث نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل عندك ما يدل على ذلك؟
أنا أقول لك حتى نبي من أنبياء الله يتوسل بنبي آخر، كل بشر من البشر.
ائتني من الذي توسل بمن؟
نبي الله يعقوب يتوسل بابنه يوسف، يقول له، يقول اذهب بقميصها هذا فألقيه على وجه أبي يأتي بصيرا. القميص فقط توسل بقميصه، هذا وجب النظر بواسطة القميص. وما هو المنقذ الحقيقي؟ هو الله سبحانه وتعالى، لكن هو هذا بواسطة بشر وقميص، هذا القماش نوع من القماش، وألقوه في وجهه وارتد بصيره ورد بصره. ومن هو الرد البصر؟ هو الله سبحانه وتعالى.
طيب اسمعني،
حتى نبي الله آدم توسل بالنبي محمد على بيته لما عمل خطأ في الجنة، ولما رفع رأسه في عرش السماء عرش ربي ورأى مقرونا عند اسم الله سبحانه وتعالى محمد وأهل بيتي، اللهم إني أتوسل بك بهذا الاسم الذي قرنت باسمك، توسل باسمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جائز. وأنا أقول لكم أنتم ما تريدون الحق فقط. أنت لازم تنتج.
طيب أنت تكلمت. بارك الله فيك. اسمعني. نعم. طيب اسمعني. أنت تكلمت. نعم. ثم بدأت تحكم أنتم. نعم. لا تريدون الحق. أنا تركتك. نعم. تأتي بأدلتك. نعم. وسمعتك. ممكن تسمعني. نعم. لو سمحت. نعم. حينما تكلمت على. نعم. أن يعقوب عليه السلام توسل بقميص. نعم. يوسف. كيف توسل بقميص. نعم. يوسف بارك الله فيك. إنما يوسف نبي. نعم. من الأنبياء ويعقوب نبي. نعم. من الأنبياء. علم يوسف عليه. نعم. الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى سيبرئ يعقوب، وعلامة ذلك. نعم. أن يصله هذا القميص. أين هذا من التوسل الذي نتكلم عليه؟ نحن نتكلم التوسل في دعائك وعبادتك لرب العالمين. هل يعقوب عليه الصلاة والسلام رفع أكف الضراعة إلى الله وقال بقميص يوسف يا رب يعني رد إلي بصري، أو بيوسف عليه الصلاة والسلام رد إلي بصري، أو بجاه ولدي يوسف رد إلي بصري؟ اسمعني أخي الفاضل كما سمعتك. اسمعني كما سمعتك. أين هذا من التوسل؟ إنما كانت علامة فقط على أن الله عز وجل سيرد بصره إليه. أين هذه القصة من التوسل؟ أما ما حكيته من أن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد نبي الله آدم، حينما وقع في المعصية رفع بصره إلى العرش ووجد اسم محمد صلى الله عليه وسلم على العرش، ثم توسل إلى الله بالنبي، فهذا حديث أين هو؟ أين هذا الحديث؟ إنما اقرأ في القرآن الكريم لتعلم ماذا قال آدم وكيف تاب آدم عليه الصلاة والسلام هو وحواء إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى فتلقى في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات، علمه الله كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أخبرنا الله بهذه الكلمات التي قالها حينما في سورة الأعراف، حينما قال آدم وحواء كما حكى رب العالمين في القرآن أنهم قال بعدما وقع في المعصية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي ألقاها الله على آدم لكي يتوب بها هي وحواء. أما الحديث الذي تفضلت به فأين هو؟ أين سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع 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 بارك الله فيك. اسمع، أنا تركتك تتكلم كيف شئت وذكرت مسألتين، ذكرت نبي الله يعقوب وذكرت حديث أن آدم عليه الصلاة والسلام رفع فوجد اسم النبي على العرش عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت لك ما الذي حدث في قصة يعقوب، وذكرت لك ما الذي حدث في قصة آدم من القرآن الكريم، وذكرت لك بأن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا تفضل أخبرني بسند الحديث وكيف هي صحته إن كنت أنا كاذبا فيما ادعيت. هذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن الكريم الذي نؤمن به يقول بخلاف ذلك. أما مسألة التوسل التي أتحدث عنها، أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين بينك وبين الله في الدعاء، هل يجوز أن أقول مثلا بفلان من الصالحين وفلان من الصالحين افعل لي كذا؟ هل هذا موجود فعله نبي من الأنبياء؟ أو دلنا عليه القرآن الكريم؟ أو دلتنا عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان عندك في القرآن أو عندك في السنة أخبرني وتفضل.
نعم، أنا قلت لكم، أنا أعطيكم هذا الدليل، هذا الدليل أن حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني وكثير يعني الناس يتوصلون به وذي الأولياء، وهذا شيء بديهي بديهي عند المسلمين جميعا، ولا يقبله إلا الوهاب فقط، وهؤلاء الوهابة يعني كان هو
يا أخي اسمعني بارك الله فيك. اسمعني، وهداني الله وإياك للحق ولما يرضاه الله. هل تستطيع أن تأتي لي بآية تدل على ما تقول؟ هل تستطيع أن تأتي بحديث يدل على ما تقول؟ أنا حينما استدللت عليك أتيت بك بكلام الله وأتيت بالقرآن الكريم، قلت في سورة البقرة كذا، في سورة الأعراف كذا، آيات لم أخترعها. إنما آيات في المصحف. هل تستطيع أيها الفاضل أن تأتي لي بشيء من القرآن، بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، تقول ما تقول لتعلم، لتعلم من فينا الذي يبحث عن الحق ويبحث عن الدليل؟
سبحانه وتعالى ذكر آية القرآن يقول وابتغوا إليه الوسيلة.
جميل
جدا. وهي الوسيلة، الوسيلة الطريق اللي يعديك يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة يعني هي الطريق.
أيوة جميل.
يعني لأجل يوصلك إلى الحدث،
والهدف
هو الله سبحانه وتعالى.
وابتغوا إليه الوسيلة، ما هي الوسيلة بقى؟ بارك الله فيك. يعني الله عز وجل أنا معك، الآية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، ما معنى الوسيلة بارك الله فيك؟ هل الوسيلة هنا معناها إذا فتحنا الكتب معناها أن نجعل وسائط بيننا وبين الله؟
قبل ما أنت تفسر المعنى، يعني تفسر على رأي من؟ تفسر على رأي الوهابي أم تفسر على رأي الإسلام
المسلمين؟ يا أخي اسمعني برضو، أنت تعيد رأي الوهابي ورأي فلان ورأي علان. طب اسمعني اسمعني بارك الله فيك. أنا لا أريد لا رأي وهابي ولا رأي غيره، أنا أريد ما في القرآن. هل تستطيع أن تأتي بالأشياء التي توسل بها الأنبياء في القرآن؟ أنا حينما وجدت في القرآن الصالحين والأنبياء يتوسلون، وجدت أغلب دعائهم إما أن يقول النبي مثلا زي عيسى عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فأتى باسم الله وباسم الرب. حينما وجدت الصالحين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إذن يتوسلون بأسماء الله عز وجل. وجدت في القرآن يتوسلون بأعمالهم الصالحة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فهنا توسلوا بإيمانهم. أما التوسل بالعبد الصالح لا أن تجعله أخي بينك وبين الله، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع اسمع، أنا الآن آتي لك بالقرآن الكريم، اسمع حتى تعرف الحق ونتكلم في الحق وتعطرك تتكلم. في البخاري من حديث عبد الله بن عمر، اسمعني اسمعني. طب اسمعني هسمع منك.
آية أخرى
عندك، آية
تدل على التوسل، تدل على الوسيلة. أوتيك آية أخرى في القرآن، عندما نبي الله يوسف جاء إخوته وقال استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم ربي.
جميل جدا،
هذه آية.
جميل جدا. طب اسمعني أيها الفاضل، اسمعني أيها الفاضل،
أنت لا تريد الحق. أقول لك أنت لا تريد الحق.
اسمعني أيها الفاضل، أنا أقول لك، أنا أقول لك كل أهل السنة وكل من تسميهم بالوهابيين يقولون بجواز أن يقول، اسمع اسمع، بجواز بجواز أن يقول الإنسان للعبد الصالح ادعو الله تبارك وتعالى لي. لكن هل قال إخوة يوسف؟ اسمع فين المشكلة. طب اسمعني 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 اسمعني، انت بترى بيننا، طب اسمعني اسمعني الله يكرمك اسمعني، انت ترى بيننا ان احنا احيانا يقول بعضنا لبعض ادعو الله لنا، ادعو الله ان يغفر لنا، اذا توسمنا في احد الصلاح مثلا نقول له مثل هذه العبارات، لا حرج في ذلك. وبعض اهل العلم يقول هذه مع الصالحين، وبعضهم يقول ليرجى للصالح نفس النفع كما يقول شيخ الاسلام وغيره. الشاهد ان ينفع اقول لحد من الصالحين اتوسم فيه الصلاح ادعو الله لنا، مفيش مشكلة فيها. لكن انا بتكلم على نقطة معينة، هي هل يجوز اخي او هل يجوز ايها الفاضل ان نقول اللهم بآل بيت الرسول اغفر لنا، اللهم بالرسول الله اغفر لنا؟ هل هذه الصيغة او اشبه هذه الصيغة موجودة في القرآن، موجودة في السنة؟ اما التي تقولها بان مثلا اخوة يوسف قالوا ليعقوب عليه الصلاة والسلام ادعوا الله لنا، استغفر الله لنا، فيعقوب عليه الصلاة والسلام كما اخبر رب العالمين في القرآن انه قال سوف استغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي، يعني يدعو الله تبارك وتعالى لهم، يقول اللهم اغفر لأولادي ما فعلوا ونحو هذه العبارات. هذه لا نمنعها ولا نقول بأنها غير جائزة، بل هي منتشرة فيما بيننا. لكني أحدثك عن شيء، هل هناك ما يدل على كلمة اللهم بفلان افعل لي كذا، اللهم بفلان افعل لي كذا، هل هذه موجودة؟ إن كان عندك آية فيها أخبرني، عندك حديث أخبرني، تفضل. عندك آية
موجودة صدر. موجودة أنا عد الآن أنا ما اطلعت عليه، لكن موجود حتى في الكتب اللي
توثق الناس. اسمعني، يعني أنت بتقول موجودة، أنت بتقول موجودة ولم تأتني بها، صح؟ يعني أنت الآن لا تحفظ آية ولا حديث. اسمعني لتعلم أننا نريد الحق. هذا البرنامج الذي يسمى بالحوزة موجود كل يوم ثلاثاء وخميس من الساعة 8 مساء بتوقيت مكة. ابحث عن النص في القرآن، وابحث عن النص في السنة، وعلمني وعلمنا ما في القرآن وما في السنة، واسمع مني. هل حينما أسمع منك القرآن سأكون سمعت وأطعت أم لا؟ اسمعني. هل إذا سمعت منك القرآن سأقول سمعت وأطعت أم لا؟ إذا سمعت السنة سأقول سمعت وأطعت أم لا؟ أما أنا الآن فآتيك بالقرآن وآتيك بالسنة، فأتمنى حينما آتيك بالقرآن وآتيك بالسنة أن تقول كما قال أهل الإيمان: ربنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ربنا سمعنا وأطعنا. فأمامك إن شاء الله إن لم تستطع أن تأتي بهذا اللقاء يوم الخميس، ائتني بالنص اللي في القرآن الذي يدل على كلامك، أو ائتني بالحديث الذي يدل على كلامك، كحديث الأعمى الذي بعض الناس فهمه خطأ، وسأبين لك ما عندي وتبين ما عندك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه.
أحسنت إن شاء الله.
طيب الله لتعلم أننا نريد الحق، وأنا والله العظيم لم أقصد أننا، يعني أديك سمعت الكلام، ما أقصد أن أنتصر عليك ولا على أحد، إنما أقصد فقط أن نبين الحق. كلمتك، هل حينما كلمتك قلت لك قال فلان أو قال علان؟ والله يا إخواني لا نعتقد في ديننا إلا ما قاله الله وقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقول الكلمة التي قالها جميع الأئمة، افهموا هذا عنا وعافوا هذا عنا، كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. يا إخواني نقول إن ابن تيمية مع أننا نعتقد أنه عالم من علماء المسلمين يؤخذ منه ويرد، ابن القيم مع أنه عالم من علماء المسلمين يؤخذ منه ويرد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أننا نؤمن أنه عالم من المسلمين يؤخذ منه ويرد. ليس هناك قول أحد يقدم على قول الله أو قول رسول الله. إذا قال أي واحد منهم ما يخالف القرآن أو ما يخالف السنة نطرح قوله ونأخذ بالقرآن ونأخذ بالسنة. نحن نتعبد لله بكتاب الله، نحن نتعبد لله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتعبد لله بقول فلان أو فلان. احفظوا ما المشكلة أن بعض المعممين وبعض الواقعين في الشبهات يحجزون هؤلاء عنا ويبعدون هؤلاء عنا. يدخل للواحد أحيانا لا حرج، قال أنتم لا تريدون الحق، أنتم وهابية، أنتم كذا. والله العظيم نبحث عن الحق، والله نريد الحق، من كان معه الحق فليأتنا به، ولكن بدليله ليس بكلام مجرد. نحن نتعبد الله حينما تأتون بالآية الواضحة، حينما تأتون بالحديث الواضح، لا نستطيع أن نتفوت. نحن الذين نقول للناس بأن جميع الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث لا نقول فلان ولا فلان. قال الإمامنا الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، بل في رواية عنه قال فبولوا عليه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال إذا صح الحديث فعلى العين والرأس. قال الإمام مالك رحمه الله، قال كل يؤخذ منه ويرد إلا المدفون في هذا القبر، أي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا تأخذوا عني ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذنا، أي من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذا الذي ندين به يا عباد الله، هذا الذي نعتقده يا عباد الله. دعوكم من الذين يتقولون علينا ويقولون فينا طارة أننا نبغض آل البيت وطارة أننا لا نقدر الرسول ولا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام وطارة أننا لا نريد الحق وطارة وطارة هكذا اسمعوا عنا اسمعوا بنا اسمعوا كلامنا اسمعوا كلامنا وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل لازم النص بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود صور الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا يعني عني خذوا في القرآن والسنة الأصل ذاك فاطلبوا انظر مقال الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفين يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الوقت على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم والخميس إن شاء الله تعالى نواصل مسيرتنا في دعوتنا للشيعة ومن يخالفنا في أمر المعتقد في أمر التوحيد خصوصا وفي الأمور التي تتعلق بالاعتقاد سائلين الله أن يجمعنا وإياكم على الهدى وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهديين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.